بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا البارحة متعلقا برفع الأيدي في الدعاء، وما بوب الإمام البخاري بهذا الباب هنا وفي صحيحه إلا لبعض ما يعارض ذلك، فما الذي يعارضه؟ ما الذي يعارضه أنه لا يرفع الدعاء لأن شفع البخاري في أبوابه؟ ما الذي يعارضه أنه لا يرفع لا ترفع الأيدي في الدعاء؟ نعم، من سيجيب؟ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع في شيء من الدعاء إلا بالاستسقاء. أيوة، فهذا لما كان عند بعض السلف، وذكر الحافظ جملة ممن كان يقول هذا القول، بوب الإمام البخاري على خلاف هذا القول أن الدعاء يكون يرفع فيه الإنسان يديه في سائر الأوقات إلا ما خص بدليل في الدعاء في سجود أو ركوع، وأن هذا هو الأصل رفع الأيدي في الدعاء، وأنه من أسباب الإجابة ما مضمون الأدلة كما جاء من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع يديه لأن يعيدهما صفرا. فلهذا بوب الإمام البخاري بهذا الباب وذاك على أن لا لتضعيف حديث أنس فإنه في الصحيح صحيحين، ولكن لبيان أن ذاك رفع خاص، رفع خاص رفع جدا، بخلاف الرفع في هذه المواضع فإنه لم يكن كتلك الهيئة والكيفية في الرفع. فحديث أنس محمول على المبالغة في الرفع، وهذه الأحاديث محمولة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع، لكن لا على تلك المبالغة والهيئة. فمن أجل ذلك الإمام البخاري بوب هنا وهناك على شرعية رفع الدعاء، وقلنا قوله باب رفع الدعاء أي باب استحباب، لأن الرفع ما هو واجب، فهو مستحب لحديث إن الله حي كريم حديث إلى آخره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في مواطن كثيرة عند الجمرتين وعلى الصفا وعلى المروة ومواطن كثيرة. ذكر الحافظ أو ذكر البخاري كيفية عن ابن عمر وابن الزبير من طريق فريع بن سليمان، وفريع فيه ضعف، فما الكيفية للرفع؟ نعم، كان يدير أحدهما كفيه على وجهه، بمعنى أنه يكون هنا ما يلصق الكف هكذا، هذا والحديث ضعيف. فإذا من كيفية الدعاء هذا، وأنه إن رفع بيديه مغمومتين كذلك، مفرقتين كذلك، يعني إلى نحو هذا كذلك، إذا رفع جدا في بعض الأوقات في مثل الاستسقاء ونحو ذلك، ومثل هذا لا ينكر فيه، وردت به أحاديث أثر كيفيات متعددة. رفع يديه في الدعاء كأن بعضهم يعني يمد يديه إلى القبر، أيه، وأيضا هذا من أدلة أن الله في السماء، من أقول أدلة أن الإنسان يرفع يديه في السماء، فما يرفع هكذا أو هكذا، ما يجعل يديه، أتذكر هذا من هذا المعنى، يذكره الذهبي مثلا تلك الأدلة التي في ما يذكره الذهبي كتاب العلو، وفيما يذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. ومر بنا أيضا حديث عائشة، اللهم، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم إنما أنا بشر لا تعاقبني، أي إن سببت أحدا أو شتمت فجأة فجعلها عليه رحمة. والشاهد منه في هذا الوضع رفع اليدين، قال رحمه الله من قول حدثنا علي قال حدثنا علي وهو ابن عبد الله بن المدينة الإمام في العلم، وله كتاب العلم مطبوع منه بعض، وهو شيخ الإمام أحمد. فهل الإمام أحمد شيخه؟ ها وينك إبراهيم؟ نعم نعم شيخ الإمام، لكن هل أحمد شيخه؟ ذكره في المدبج في أنه قد روى عنه الإمام أحمد، وأحمد روى عنه، ذكره في المدبج، والمدبج هو رواية الأقران بعضهم عن بعض. يعني سواء كان تابعيا أو تابع تابعي، أو فإذا روى زيد عن عمرو وعمر عن زيد، كل واحد روى عن الآخر، هذا يقول مدبج. وما روى كل قرين من أخي مدبج فأعرفه حقا وانتخي. قال حدثنا سفيان، من سيجيب على هذا؟ أنت سفيان من؟ من الثوري ولا سفيان بن حسين؟ ضعيف لا حتى ما يعني هذه رواية، هذا طبقة علي روى عن سفيان بن عيينة أبي محمد. وسفيان ممن لا يروي إلا عن ثقة، ذكروا هذا. قال حدثنا أبو الزناد، من أبو الزناد؟ عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن عبد الله عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قرية عظيمة لدوس، على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت، ادعو الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال اللهم اهد دوسا وات بهم. اخرجه الشيخان اي البخاري ومسلم. يعني قال هنا الحاشيه نبه بها الشيخ الالباني رحمه الله، يقول ورفع يديه، ليس عندهما قول ورفع يديه، وقد صرح بذلك الحافظ في المكان المشار اليه عارفا. هذا من التحري في اللفظ، لكن هي في هذا الموضع تكون من الزوائد الصحيحة، فإن الرجال كلهم ثقات، وتعرف الزوائد الصحيحة من المستخرجات والمعاجم والمسانيد والشروح التي يذكرها وينقلون أقوال من أجزاء ونحو ذلك. وقد عزاه البيهقي في دلائل النبوة للبخاري في صحيحه، وهو من تساهله كما بينته في الصحيحة، هو البيهقي والبغوي في شرح السنة، في عزوان الأدلة الأحاديث إلى الصحيحين بالمعنى لا باللفظ، مع زيادة مع نقصان. فلهذا تجد أن النص قد يكون فيه في بعض المواضع زيادة أو نقصان. قال الشارح ولما رجع إلى أهله بالنور في رأس صوته دنت منه زوجته، قال لها إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت لما؟ بأبي أنت وأمي. قال فرق بيني وبينك إسلام. قالت ديني وديني دينك. قال لها اذهبي إلى منبع ماء، قال له حمى للشراء، فتطهري منه، وكان هذا الشراء صنما لدوس. قالت بأبي وأمي أخشى أن أصعر الصبي من للشراء شيئا، قال أنا ظامن لك فذهبت واغتسلت لأولادها ثم جاءت فعرض عليها الإسلام فأسلمت ودعا قومه للإسلام فاستجاب له نحو 80 رجلا سيد قومه كان فقدم بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر فلما فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الطفين يا رسول الله ادعني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حمامة حتى حرق فجعل طفيل يوقد عليه النار ويقول يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك يعني كيف يكون إله أنا وميلادنا أكبر من ميلادك خلقت لم يكن معبودا والشاهد منه في هذا الموضع فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة وفيه فضيلة استقبال القبلة عند الدعاء كما فعل نبي الله إبراهيم وهكذا رفع اليدين وهذان أدبان عظيمان من أدب الدعاء قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال عن حميد عن أنس رواية حميد عن أنس المسموعة من أنس قليلة نقل ابن رجب أنها نحو 24 ومنهم من يقول نحو ذلك وأدنى لكن الروايات التي في الصحيحين وغيرها عنه عن أنس كثيرة فيكون الواسطة بينهم كما جاء أنه ثبته فيها ثابت وثابت إمام وهو من تلاميذ ثابت من أسلم البناني وعلى هذا فمنهم من يعد مراسيله أو روايات عن أنس غير منقطعة بل بحكم المتصل فإن ثبت هذا القول أن الواسطة ثابت كما نقل العلائي رحمه الله بعض أهل العلم فإنها بحكم المتصل منقطعة بحكم المتصل مما لم يسمعه عن أنس مباشرة قال قحط المطر أي لم يكن مطر في تلك الأيام حتى حصل قحط عاما فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله قحط المطر ولا شك أن في حال قحط المطر يحصل ما يترتب عليه مما سيذكر في الحديث وأجدبت الأرض يحصل جدب ويلبس المرعى بل يزول وينتهي وتهلك المواشي وتنقطع السبل أما هلكة المواشي فللجوع وأما انقطاع السبل فلأنها إذا جاعت لا يجد الناس ما يركبون والخيل والبغال والحمير لتركبوها فلجوع المواشي لجوع كذلك هذه المركوبات الحيوانات تنقطع السبل بينما إذا كانت الأرض خصبة يركبون الحمير فترعب الطرق والخيل والبغال والجمال وأمثال ذلك وهلك المال والمال يشمل ما ذكر من الرواية الأخرى وانقطعت السبل هلكت الدواب وأيضا يشمل ما كان من مال يسقى وما كان من مال يرعى كالسائمة ونحوها وكالنخل والزرع وكالغلاس والثمار أمثال ذلك فكلها في الجملة يطلق عليها مال وتخصيص المال على النقود أو تخصيص المال على ما يزرع في الأرض المبسوطة أو تخصيص المال على العقار تعبيرا عن الشيء ببعض أجزائه وإلا فهو شأن المال يشمل كل ما يتمول من قليل أو كثير. وملك المال فرفع يديه، هذه شكوى جاءت من الناس، من بعض الداخلين الأعراب أو من الناس يشكون ما ذكر في الحديث. فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرفع رفع خاص، أي رفع جدا. وما يرى في السماء من سحابة، لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم كان السماء صافية، فخرج من سحابة فمد يديه حتى رأيت بياض إرطي يستسقي الله، أن يطلب سقيا الماء، ويقول في سقيا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، في استسقائه. فما صلينا الجمعة حتى أهم الشباب القريب الدار الرجوع إلى أهله، يعني يرى أن الرجوع شاق عليه لكثرة المطر يهمه، وارتفعت السحابة كأنها ترس من بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون، ثم امتدت السماء فدامت جمعة، وفي لفظ أمطرنا سبتا، استمر الماء من تلك الجمعة بهذا الدعاء المجاب وبفرج الله سبحانه وتعالى، ورب فرج يأتي بدعوة صالح. فلما كانت الجمعة التي تليها قال يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان، أي نفس الشكوى الأولى، يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، هكذا جاء في الصحيح، هلكت بكثرة الأمطار وعدم الرعي لانشغال لحصول المطر، ففي حال المطر لا يجد المواشي الرعي للمطر الذي فيه، وهكذا تنقطع السبل للسيول وعطلت الناس عن السير وتتهدم البيوت ويحتبس الركبان السائرون في أسفارهم. فتبسم رسولي بسرعة ما ملالة ابن آدم، أي تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحصل منه تارة قنوط تارة ملل، فإذا حصل الجذب قنط. جاء حديث فيه ضعف، عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم عاذلين قنطين يظل يضحك، يعلم أن فرجه قريب. وقال بيده اللهم حوالينا ولا علينا، فتفشقت عن المدينة، حوالينا ولا علينا على الضراب والآكام وبطون الأودية، يعني إذا كان على بطون الأودية تكون الأودية تسيل، وهناك الأماكن جافة المواشي تخرج، وهكذا إذا كان على الآكام والضراب البعيدة يكون هناك مرعى أيضا، فإذا كانت على البيوت تتهدم ويحتبس المواشي في البيوت تحتبس. فإذا هذا استسقاء، ثم بعده استسحاء. الجمعة الأولى استسقاء طلب السقيا، الجمعة الثانية استسحاء وهو طلب الصحو، ولكن استسحاء عن أمكنة دون أمكنة، عن أمكنة فيها حصل على الناس تضرر ولا يزال المطر مطلوبا على الضراب والآكام وبطون الأودية. الضراب والآكام يحصل فيها مرعى، الناس يخرجوا مواشيهم إلى تلك الأمكنة فيرعون، ولا ضرر على البيوت. وبطون الأودية أيضا كذلك تسيل الأودية ويشرب الناس والمواشي ويحصل مرعى، فما يزال استسحاء في شيء خاص دون الإطلاق. لم يقل اللهم ارفع عنا المطر، ولكن اللهم على كذا وعلى كذا وعلى كذا. والشاهد منه في هذا الموضع فرفع يديه أي النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فاستجيب له. وفيه من الفوائد شرعية الاستسقاء عند الجذب، استحباب ذلك، ولزال المسلمون على ذلك فيما إذا قحطوا أو أجدبوا. وتارة يكون الاستسقاء في حال الجمعة بعد الجمعة أو في وقت خطبة. فإن دخل إنسان وطلب ذلك في وقت خطبة أو أراد فعل الخطيب أن يفعل، وإن كان في آخرها أيضا فعل، فإن كان في وسطها يستسقي ثم يعود لخطبته يتمها سواء الأولى أو الثانية من الجمعة، وإن كان في آخرها استسقى ثم نزل. فإن هذا الحديث يدل على دخول هذا الشخص لا لتعيين وقت أنه في أول الخطبة الأولى أو الثانية أو في آخر الخطبة. والحالة الثانية أنه يخرج الناس إلى المصلى متبذلين متخشعين متضرعين فيستسقون، وللناس في ذلك بدع أحدثت، فمنهم من يخرج معه بالمواشي ويخرج معه ويخرج معه كذلك أيضا ببعض يعني الذي أحدثوه، وربما ضربوا المواشي حتى يعني من أجل أن الله يرحمه ويحصل المطر، ومنهم من أيضا ربما يعمل ذبائح في ذلك المكان ويأكلون ويشربون ويظنون أنها استسقاء وأمثال ذلك. أو المشروع هي صلاة وذكر دعاء ويكثر فيه من الاستغفار، يفتتح بالحمد والثناء وكسائر الخطب خطبة واحدة. وهناك أحوال أن الإنسان يستسقي في أي وقت، فلو أنه في سجود قال اللهم اسقنا مشروع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء وطلبوا الاستجابة لكم. وحتى ولو كان على فراشه أو في أي موضع طلب السقيا ذلك مشروع، ولكن تلك الهيئات أقرب إجابة في حالة صلاة، فإن الدعاء عقب الصلاة مجاب عقب الصلوات والأعمال الصالحة. وهكذا أيضا يوم الجمعة وبعد الذكر وفي حالة الذكر وأمثال ذلك. قال رحمه الله حدثنا الصنف قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة، وسماك عن عكرمة ما حال روايته مضطربة وهو حسن الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته شيئا فلا تعاقبني فيه. وقد سبق الحديث يعني ثابت من هذا، سواء بغير هذا الطريق فإن هذا الطريق معلق كما ترى، لكن هي ثابت جل عليها رحمة. قال حدثنا عالم هذا ذكره ابن كثير في الألقاب التي على غير ظاهرها مثل الضعيف وليس بضعيف كان ضعيف الجسم، ومثل اليهودي وليس بيهودي كان مجاورا لليهود سكة اليهود، وأمثال ذلك. جاءت ألقاب يعني غير جميلة ولا يراجعها ظاهرها، عالم معنى شديد وليس بشديد، فقد كان رجلا صالحا. محمد بن الفضل اسمه. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم، وحماد بن سلمة بن من؟ ابن الدينار، داخل ابن الدينار وهذا ابن الدرهم، هذا أرجح في الحديث إلا في ثابت فذاك أرجح، وذاك أرجح في السنة. قال حدثنا الحجاج الصواب عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس مدلس من الطبقة الثالثة فيما ذكر الحافظ في مراتب المدلسين، عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فوق الألف وأبوه أفضل منه، كلمه الله كفاحا أن الطفيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لك في حصن حصين أي فوز امتناع مانع من يريد الوصول إليه بمكروه يعني هل لك قيل جمع مانع أي جماعة يمنعونك ممن يقصدك بمكروه ترى النووي رحمه الله هل لك في حصن وحصن ومناعة أي قوم يمنعونك لما جاء في قول الله ركن شديد حصن دوس قال فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذخر ذخر الله لهم ذلك فهاجر الطفيل وهاجر معه رجل من قومه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة فمرض الرجل ففجر أو كلمة شبيهة بها فمات فرعاه الطفيل في المنام قال ما فعل بك قال غفر لي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم غفر لي قال ما شأن يديك قال فقيل إنا لا نصلح منك ما أفسدت من يديك فغفر له إلا ما قطعه فإن الله عاتبه بقطع يده لا نصلح منك ما أفسدت حتى جاءت الدعوة النبوية فشفعه الله فيه قال فقصها الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة صاحبه ذات الرجل الذي هاجر معه ومثل هذا الرجل يراجع في ما علف في المبهم فقصها الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه أي النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الطفيل أن صاحبه المتوفى رأى في المنام أن الله تغفر له بهجرته بهجرة صحبته وبهجرته مع ذلك لا نصلح منك ما أفسدت وفي هذا دلالة على أن قاتل نفسه تحت المشيئة أما ما جاء من الحديث أن من قتل نفسه في حديدة فهو يجعله في بطنه ليوم القيامة خالدا مخلدا وحديث سهل بن سعد وأمثال ذلك جملة أحاديث في هذا المعنى فهذا على الوعيد خرجت مخرج الوعيد فقاتل غيره ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أيضا خرج مخرج الوعيد أو إن بلح وانقطع عن العمل فإن ذلك عرضة إلى أنه قد ينقطع كما جاء في حديث بلح حديث الدرداء لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما لا صب دما حراما ما يشبه الحديث الآخر بلح لا يزال مصلحا صالحا معنقا فإذا أصاب دما حراما بلح انقطع عن العمل فهذا أيضا تحت المشيئة الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لهذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل رضي الله عنه قال اللهم قل يديه فاغفر وهو قد قطع يديه فمات بسببها قاتل هو قاتل نفسه يعتبر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على ذلك الذي قتل نفسه في حديث سهل بن سعد من باب الزجر وإلا فإنه يصلي عليه قاتل نفسه أو قاتل غيره يصلي عليه المسلمون وإذا ترك بعضنا الصلاة عليه من باب الزجر لا سيما من ذوي الفضل فهلك له أصل حيث مذكور أما أن تترك الصلاة عليه مطلقا فغلط فإنه من المسلمين وفي الأدلة الكثيرة دلالة على فضيلة الصلاة على المسلمين من صلى عليه أربعون من حين شفعوا فيه وكلما كثر المصلون على الشخص المسلم من أهل الخير والصلاح ذلك خير له خير له قال فيه عقوبة أصحاب المعاصي خلافا للمرجعة وفيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه وافتكى معصية غيرها وهو مات على من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار بل هو في حكم مشيئة ذكره النووي رحمه الله هو كلام جيد وكما أنه فيه رد على المرجعة أيضا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية قرأنا أحاديث حتى نكون مستذكرين لها الحديث الأول 63 عن عائشة وتكرر نظيره، ثم يلي الحديث أبي هريرة لما في قدم طفيل بن عمرو الدوسي سيد الدوسي
الأول.
إيه. طيب والذي يليه حديث أنس بن مالك في طهوط المطر والاستسقاء ورفع اليدين في الاستسقاء، والذي يليه حديث عائشة نظير ما تقدم، ثم قصة الطفيل مع يعني ما نقله الطفيل عن صاحبه ذلك من حديث جابر بن عبد الله ورفع اليدين، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه للدعاء لذلك الشخص، ففيه يرفع عنه في الدعاء لشخص أو الدعاء على قوم لقوم أو لقوم أو على قوم أو لشخص أو الاستسقاء أو لدفع البلاء، إن الله لا تعاقبني واغفر لي وما إلى ذلك، هذه كلها يعني وردت بها الأدلة، وهكذا للهداية اللهم اهد دوسا واكبهم. حديث سهل، حديث سهل في الصحيح. كان قوله في النار يقول لا للتقليد، وإنما استحق ذلك أو أن الله أوحى إليه أن هذا. وأما الحكم الجاري في هذه المسألة فقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإما أنه أوحي إليه بخصوص ذلك الشخص، والذي يظهر أن المعنى فيه أنه مستحق للنار كقوم قوم يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك أهل العلم يحملون هذه الآية على الآية الأخرى في النساء قائلها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن هذه عدة تأويلات ذكر أنه ذكر كذلك أهل العلم 5 تأويلات فيها، منها ما أشرنا إليه آنفا